بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان كلمة توجيهية لطلبة العلم، ألقاها فضيلة الشيخ أبي عبد الرحيم مصطفى العبدلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 22 من شهر الله المحرم عام 42 و400 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحسن ما يتواصى به طلبة العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص هو الشيء الذي ينشده طلاب العلم وغيره، والمتكلم أحوج إلى الإخلاص من السامع. وكثيرا ما يطرق هذا الموضوع لعل القلوب أن تلجأ إلى باريها، ولعل العباد يخلصون لله سبحانه وتعالى. الإخلاص في طلب العلم مرتبة عالية، كان السلف الصالح رحمهم الله يفضلون العلم مع الإخلاص على صلاة النافلة، بل الإخلاص أن العبد يدرس العلم من أجل الله، أي لأن الطلب والسير في هذا المجال إنما هو من عبادة الله سبحانه وتعالى، ويطلب العلم من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن أهل بيته، ثم يعلم إخوانه ما استطاع. إذا عرفنا هذا، فالأئمة رحمهم الله ذكروا أن الإخلاص والطلب إذا اقترنا فالطلب خير من النافلة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: طلب العلم خير أو أفضل من النافلة، لكن هذا عند التعارض. إذا تعارض معك نافلة ودرس، فهنا نقدم الدرس على النافلة. لماذا؟ لأن ما كان نفعه متعديا هذا أفضل من النفع القاصر، فالنافلة نفعها قاصر على صاحبها، وطلب العلم نفعه متعد أي إلى غير الطالب. من أجل هذا فضلوا ذاك، أي فضلوا طلب العلم أو مجلس العلم على ماذا؟ على النافلة. لكن قلنا هذا عند التعارض، أما إذا لم يكن هناك تعارض فأهل العلم رحمهم الله عز وجل يقولون كل في بابه، أي النافلة في بابها وطلب العلم ماذا في بابه. قال بعض أهل العلم: لو لم يكن في الإخلاص إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. لو لم يكن إلا هذا الحديث لكان شادا لطلاب العلم إلى إخلاص العلم للباري سبحانه وتعالى. السير فيه عبادة، السير في الطلب. لهذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف كانوا لا يعدلون بالعلم، إذا صاحبه الإخلاص لا يعدلون به شيئا، لعلمهم ولعظيم تمكنهم واطلاعهم على الإخلاص عرفوا أن هذا السبيل يوصلهم إلى الباري سبحانه وتعالى. أطالب العلم إذا شرع في الإخلاص وحاول أن يلزم قلبه الإخلاص يتعاهد الإخلاص. من هذا الذي لا يحتاج إلى تعاهد الإخلاص؟ من الذي لا يحتاج إلى أن يتعاهد الإخلاص؟ كل المسلمين بحاجة إلى تعاهد الإخلاص. إذا عرفنا هذا فالطالب الذي يقاوم نفسه على الإخلاص هذا ينبغي له أن يجعل لنفسه وقتا يحاسب نفسه فيه في الإخلاص، لماذا طلب العلم، وهل أدى شكر هذه النعمة التي الله عز وجل اصطفاه لها من بين كثير من الخلق. إذا عرفنا هذا نرجع إلى ضبط العلم. ضبط العلم هذا له مراتب وله أحوال. طلبة العلم كثير، ولكن الذي يضبط ما درسه هذا قليل، هذا قليل. ضبط العلم له مراتب وله أحوال. فضبط العلم يكون بالتدرج. أولا يتدرج طالب العلم حتى يضبط المسائل. في أي فن أردت أن تدرسه لا بد أن تتدرج. مثال ذلك، أردت أن تدرس النحو، ما تأتي إلى مغني اللبيب أو الابن عام أو إلى الألفية وأنت لا تعرف عن الأجرومية شيئا. أردت أن تدرس الفقه، ما تأتي إلى المجموع أو المغني أو التمهيد لابن عبد البر وأنت لا تعرف أبواب الطهارة ولا تأصيل أهل العلم في الطهارة. إذا لابد من التدرج في أي فن تريد أن تدرسه، تدرج فيه. ما معنى تدرج فيه؟ أي خذ المسائل الصغيرة أولا، وبعد ذلك ارتفع شيئا فشيئا حتى تصبح عندك أهبة المسائل الكبار العظمى. ولهذا مثلا ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه يطرق مسائل لم يطرقها في المغني، طرق في المغني مسائل عظيمة. الذي يدخل المغني قبل أن يدخل هذه العمدة والكافي ونحو هذا يعني يفهم نتفا من كلام أهل العلم، لا يفهم حقيقة الفهم. لماذا؟ لأنه تسلق السلم من الأعلى، ما تدرج. وأهل العلم عندما يضعون هذه السلاسل في النحو والفقه وكذلك في التفسير والصرف، هذه السلاسل معناها أنك ترتقي. كل كتاب يضعون فيه بمستوى الطلاب فتأتي إلى الطريقة الأولى فتأخذ في الأجرومية، بعد ذلك لأردت المتممة أو إلى القطر، بعد ذلك تصل إلى الألفية. هنا تفهم هذه المسائل. ولهذا كان السلف رحمهم الله العلماء كانوا يعلمون الناس بداية صغار المسائل قبل كبارها، لأن الطالب إذا تمرس وأخذ جربة على المسائل الصغيرة وعلى التأصيل سيصبح عنده تأهيل لفهم المسائل الكبرى، لفهم المسائل الكبرى. إذن ضبط العلم بالتدرج فيه، تدرج في هذا العلم تحوز بإذن الله عز وجل مقاصده. ولهذا من أكثر العقبات في طريق الطلاب أنه لم يتدرج. نزلت به مسألة وأخذ البيان والمغني والمجموع وأراد أن يبحثها وعرج على فتح الباري وصحيح مسلم. طيب هو لا يعرف أين ذكر آل العلماء رحمهم الله هذه المسألة ولم يتدرج يوما قط، فلا شك أنه عند البحث سيخطئ، لأنه ما عرف أين ذكر أهل العلم هذه المسألة. إذن أول درجة في التدرج وفي الضبط أنك أولا تتدرج، تدرج في الطلب في أي فن تريد أن تدرسه. بعد ذلك ضبط الضوابط. أهل العلم في كل فن وضعوا ضوابط. هذا الضابط عبارة عن جملة من العلم، عبارة عن جملة من العلم يشمل أفرادا، أو عبارة عن جملة من القول يشمل أفرادا من العلم. يعني يأتون مثلا إلى باب العقيقة، أو يأتي العلماء إلى باب الإيجارة، فيحاولون أن يلخصوا مسائله تحت ضابط واحد. هذا الضابط يجمع لك الشتات المسائل، ويكون هذا الضابط في الغالب ينحصر في باب، فيقولون ضابط الإيجارة كذا وكذا، أي كل مسائل الإيجارة تندرج تحت هذا الضابط. ضابط الشفعة كذا وكذا، أي كل مسائل الشفعة لابد أن يكون لها حظ في هذا الضابط، إلا ما خرج لندرة أو كذلك الاستثناء. هذا معنى الضابط. فإذا رأيت أهل العلم يقولون ضابط المسألة كذا وكذا، فاشدد عليه وحاول أن تفهم هذا الضابط. تأتي بعد ذلك القاعدة. القاعدة عبارة عن جملة من القول تشمل ماذا؟ أنواعا من العلم. الضابط يشمل أفرادا، أفراد قليلة، مسائل، لكن القاعدة تشمل أنواعا، تشمل أبوابا تحتها. فيأتون بالقاعدة وتدخل فيها أحكام الإيجارة وأحكام الربا وأحكام الشفعة وأحكام القضاء والأنكحة، قاعدة عامة في الفقه. وقد تكون هذه القاعدة من خصوصيات مذهب من مذاهب الفقهاء، وقد تكون هذه القاعدة يعمل بها عند الفقهاء، وقد تكون هذه القاعدة أصولية فحسب، وقد تكون هذه القاعدة عند أهل الفقه فحسب، وقد تكون هذه القاعدة عند أهل الفتيا، عند أهل الفتيا. فعلى كل حال القواعد، قواعد الشريعة هذه غير ماذا؟ غير منحصرة، القواعد الفرعية. أما القواعد الكبرى فهي منحصرة، القرافي رحمه الله يقول القواعد غير مستوعبة في كتب الأصول، فهناك من القواعد التي تكون عند أهل الإفتاء والفقهاء، هذه القواعد غير مستوعبة حتى في كتب الأصول نفسها. إذن أطالب العلم يضبط العلم أولا بالتدرج فيه، ثم بضبط الضوابط، ثم بعد ذلك بفهم القواعد. ولهذا فهم القواعد يا إخوة وفهم الضوابط يجعل عندك أهبة ودربة على فهم المسائل. مثال هذا، إذا درست الضوابط والقواعد، ما الذي ستستفيده من هذه القواعد؟ الذي تستفيده من هذه القواعد أولا تعين طالب العلم على فهم الجزئيات وإرجاعها إلى الكليات. ما معنى هذا الكلام؟ القواعد والضوابط تفيد طالب العلم على فهم الجزئيات، فيعرف تخريجها على الكليات. خذ مثلا الذي يقرأ في المغني لابن قدامة، أو يقرأ في المجموع للإمام النووي، وهو لا يعرف عن القواعد والضوابط شيئا، هذا يفهم نتفا مسائل محصورة، ويجهل أكثر مما يعلم في هذا المجال، ولا يعرف كيف خرج العالم الفلاني أو الإمام هذه المسألة. بعض الأحيان ترى الطالب يقرأ في المغني، تأتي عليه مسألة لم يفهمها، إيش السبب؟ لم يعرف كيف خرجها الإمام المصنف وتحت أي أصل أو قاعدة أدرجها. السبب في هذا أنه لم يعرف القواعد والضوابط. لكن لو أخذ القواعد والضوابط هنا، إذا قرأ في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله أو في المغني أو المجموع، هذه الكتب الكبيرة، يعرف كيف تصرف العلماء في هذا. ولهذا الذي يقرأ في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله يجد أن هذا الإمام العظيم إمام في المنقول والمعقول، سبك فقهه بالقواعد والضوابط، فأخرج لنا فقها مسبوكا بالقواعد والضوابط. اليوم القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى تدرس في جامعات كبرى، تستخلص من الفتاوى ثم تدرس دراسة تفصيلية. ولهذا أهل العلم المدارس الفقهية الخاصة يجعلون مدرس الفقه هو مدرس القواعد. لماذا؟ ومدرس الأصول، من أجل يعلم الطالب كيف يسحب القاعدة الفقهية على الفرع الفقهي الذي يدرسه، ويعلم الطالب كيف يدرج الفرع الفقهي تحت القاعدة الفلانية، ويعلم الطالب أن مثل هذا الفرع لا يندرج تحت هذه القاعدة. ولهذا المدارس الفقهية التي تخصصت بالفقه يجعلون مدرس الفقه الفروع الفقهية هو مدرس القواعد، حتى يعلم الطالب كيف يفعل وكيف يعمل في تنزيل القواعد، وكذلك في إدخال الأحكام عليها. تنزيل القاعدة على الفرع هذا ليس بالسهل عندما لم يدرس هذه القواعد، ليس بالأمر السهل. لكن إذا درس هذا الفن، فن القواعد والضوابط، هنا تستطيع أن تفعل هذا الفعل كما فعله مدرسك، فتنزل القاعدة وكذلك الضابط على هذا الأصل. الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية بتعبير أصح، هذه غير منحصرة. انظر إلى بعض أهل العلم، بعضهم يؤلف كتابا مختصرا في الأحكام ويقول هذا الكتاب فيه أكثر من 50,000 مسألة. طيب 50,000 مسألة، من الذي سيحفظها عددا؟ من الذي سيحفظ؟ طيب الكتاب الثاني فيه يعني يذكرون يقولون فيه 30,000 مسألة وهلم جرا. طيب الذي يريد أن يحفظ الفقه لا يستطيع على هذا الشتات. إذن انطلق العلماء رحمهم الله إلى التقعيد والتأصيل من أجل أن يجتمع عندهم شتات المسائل. فالقواعد هذه تلم لك شتات الأبواب، والضوابط هذه تلم لك شتات المسائل في الباب الواحد غالبا. المسائل الفقهية ليس لكل مسألة دليل خاص يعني من الشرع. إذا جئت لمسائل فقهية، هل تجد لكل مسألة من المسائل الفقهية دليلا خاصا بها؟ الجواب لا. المسائل كثيرة، والأدلة أو الآيات والأحاديث هذا ليست يعني لكل مسألة من المسائل نصا، بل أهل العلم يدرجونها في العمومات، يدرجونها في العمومات. فهناك مسائل حرجها أهل العلم على العموم، ما وجدوا لها دليلا خاصا، فيدرجونها في العموم، أو يؤصلونها على فعل السلف الصالح أو على اجتهاد أهل العلم. خذ مثلا هذه مسائل العصرية، بيع الأسهم التجارية وهذه الأوراق النقدية والسندات والشيكات، هذه ما أدرجها أهل العلم رحمهم الله إلا في عمومات ماذا؟ في عمومات النصوص الشرعية الآتية. ولهذا يخطئ بعض أهل العلم أو يخطئ بعض طلبة بعبارة صحيحة، أنه يظن أن كل مسألة لا بد أن يأتيها نص خاص بها. إذا لم يجد نصا خاصا بها قال هذه لا دليل عليها. طيب العموم الذي قرر أهل العلم رحمهم الله أنه يؤخذ في المسائل ويضبط، خذ مثلا صيام 9 من شوال أو صيام 9 الأول من ذي الحجة، هذه أهل العلم رحمهم الله تعالى منهم من صحح حديثها عن النبي عليه الصلاة والسلام كالشيخ الألباني رحمه الله، وصحح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 الأول من ذي الحجة. بعض أهل العلم ما صحح هذا الحديث، قال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا، لكن مع قوله أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا ما رد المسألة، بل خرجها على العموم الذي هو يعني عموم العمل الصالح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الحديث، والصيام يدخل في عموم العمل الصالح. إذن المسألة التي ترد وليس لها نص صريح وهي مشمولة بالعموم، إذن هذه تشمل بالعموم، وهذا من الاستفادة الذي يستفيدها من درس الضوابط والقواعد وأراد أن يضبط هذه المسائل. أيضا من أهمية دراسة علم القواعد أو كذلك يعني الضوابط تسهيل الوصول إلى العلم لضبط الضوابط الفروع الفقهية. لو مكثت تدرس كل فن بحد ذاته سينقضي عمرك ولم تبلغ في هذا الفن، لأن أهل العلم لا هم من التفاريع ولا هم كذلك من التخاريج في المسائل ما تنقضي فيه الأعمار. إذن أهل العلم رحمهم الله وضعوا ضوابط وقواعد، وضعوا الضوابط والقواعد حتى أن الطالب يختصر المسألة فيفهم قواعدهم وضوابطهم فيحوز على كمية كبرى من المسائل بمجرد أن يدرس هذا الفن، لكن الذي يدخل في الفروع ويبقى عمره الكامل وهو يدرس الفروع كتابا بعد كتاب من غير ما ضوابط ولا أصول، ما الذي يلم له شتات المسائل؟ ليس له نظام لهذه المسائل، فيبقى دائما يروح مع الفروع، يذهب ويأتي مع الفروع من غير ما أضابط يضبطها. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا بد أن يكون عند الشخص من الكليات ما يرجع إليه الجزئيات، من لم يفعل ذلك قال عاش على ظلم وجاهل في الجزئيات، وكذلك على ظلم في الكليات. الذي يقرأ في كتب الإمام السعدي رحمه الله، كتب الشيخ ابن عثيمين، أيضا كتب الشيخ الشنقيطي، يرى يعني العجب العجاب في سبكهم لكلامهم الفقهي في القواعد، في سبكهم للقواعد في المسائل الفقهية. أنت إذا قرأت في فتاوى الشيخ ابن عثيمين أو كذلك في فتاوى العلامة السعدي ترى يعني الكلام لا يمكن أن يأتي بفرع لا يندرج تحت قاعدة، يفرع وهو يعرف أن هذا الفرع يندرج تحت القاعدة الفلانية. ولهذا الذي يكثر ويدمن النظر في كتب هؤلاء تصبح عنده ملكة عظيمة، في الاستنباط وفي رد الفروع إلى أصولها، ويعرف أن هذا الضابط تندرج تحته المسألة الفلانية كذا وكذا. أيضا من أهمية دراسة علم القواعد والضوابط حماية الشريعة، صون الشريعة عن إدخال ما ليس منها إليها. أنتم تعرفون مثلا القاعدة التي في العبادات أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، لحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذه القاعدة ما ابتدع أحد بدعة إلا وأشهر أهل العلم هذه القاعدة في وجهه وقال والأصل في العبادة الحظر والمنع. كذلك ترى شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم يردون على أهل المقالات الباطلة بماذا يقولون؟ هذا يخالف قواعد الشريعة، هذا يخالف ضوابط الشريعة أو القاعدة المطردة في الشريعة، يردونهم إلى القواعد. إذن فمن ثمرات هذه القواعد أنها تحفظ لنا الشريعة عن الدخيل، تحفظ لنا الشريعة عن الدخيل، فما أراد أحد أن يدخل شيئا في الشرع إلا وهناك من القواعد ما ترده، ويرده أهل العلم بهذه القواعد والضوابط. الذي يدرس الفروع الفقهية ولا يعرج على القواعد والضوابط هذا لابد أن يلتهمه أحد خطأين، بل بعض الأحيان يكون عنده الخطأ الأول والثاني. الأول أنه لا يعرف هذا الفرع كيف يندرج تحت هذه القاعدة، أو لا يعرف الأصل من الفرع، لا يعرف الأصل من الفرع، وهذا خطر عظيم. هذا خطر عظيم عند المتفقه أنه لا يعرف أصل المسألة من ماذا؟ من فرعها. ولهذا يقولون من لم يعرف أصل المسألة من فرعها كمن لا يعرف وجه الشاه من دبرها، لأنه جاهل في المسألة. ولهذا ترى مثل هذا الصنف إذا عرضت عليه مسائل ممكن أن يؤصل المسألة ثم يأتي بالفرع ويناقضها. خذ مثلا على هذا الذي مثلا يأخذ قطعة ورقة فيدخلها في فيه وهو صائم، هل يحصل بهذا الإفطار إذا وصل إلى جوف الصائم أو لا يحصل الإفطار؟ معروف كلام أهل العلم، منهم من قال أنه يحصل به الإفطار لعموم النازل إلى الجوف، ومنهم من قال أنه لا يحصل به الإفطار. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب. فالذي لا يعرف هذا التأصيل يأتي مثلا إلى هذا ويقول إدخال مثل الورقة أو العود الصغير هذا لا يحصل به الإفطار. لكن عندما يسأل عن المنظار الطبي الذي يدخل إلى المعدة للصائم في نهار رمضان، هل هذا المنظار يحصل به الإفطار أو لا يحصل به الإفطار؟ فيقول نعم. كيف قلت بالفرع نعم يحصل الإفطار وفي الأصل قلت لا لا يحصل الإفطار؟ إذن هذا خالف تفريعه وتأصيله. وأهل العلم يقولون من خالف تفريعه وتأصيله ليس بأهل أن يدرس مسائل الفقه، لأنه لا يعرف هذه المسائل كيف خرجت، بل يضرب الفرع بالأصل. إذا عرفنا مثل هذه المسائل فالتفريع لا بد فيه من مراعاة التأصيل، من مراعاة أصل المسألة، حتى لا يخدع ولا يقع المفرع في مخالفة هذا التأصيل. من ضبط مسائل العلم أن يعرف الطالب مقاصد أبواب الفقه، أن يعرف الطالب مقاصد أبواب الفقه. فمثلا تجد أهل العلم يبوبون باب العقيقة والهدي والأضحية، لماذا جمعوا هنا ثلاثة أبواب؟ وفي باب الإجارة والشفعة وكذلك في باب الغصب لا يجمعون، لأنهم نظروا إلى مقاصد الأبواب. فلما وجدوا مقصد الأضحية والهدي وكذلك الهدي والأضحية والعقيقة مقصدا واحدا تلتئم فيه الأحكام وينبهون على الفوارق جعلوها بابا واحدا. كذلك باب الأيمان والنذور تجدهم يقولون باب الأيمان والنذور، لأن المقصد والباب واحد، تقاس هذا مسائل هذا الباب على ذاك، والفوارق ينبهون عليها في الأبواب، الفوارق ينبهون عليها في ذلك الباب. فقد تجتمع مسائل الباب مع الباب الآخر إلا في مسائل ينصون عليها، يقول هذه المسألة أو هذا الباب مثل ذاك الباب، أي تأصيله والسير على نظامه. لكن هناك فوارق، أي هذا الباب يخالف ذاك الباب في مسائل ينصون عليها. إذا عرفنا هذا أيضا من ضبط العلم أن تعرف منهج الذي تنقل عنه المسألة. أردت أن تنقل مسألة من كتاب أو عن مؤلف أو عن عالم، لابد أن تعرف منهج هذا العالم في تلك المسألة المنقولة. ويعظم خطر الجهل بحال المنقول عنه إذا كانت المسألة عقائدية أو منهجية. خذ مثلا على هذا الذي يقرأ أو مثلا يطلع على كتب الأشاعرة، يجدهم ينقلون الإجماع على وجوب تأويل آيات الصفات. أجمع أهل السنة على وجوب تأويل آيات وأحاديث الصفات، هذا الإجماع ينقله الأشاعرة، يقولون أجمع أهل السنة. طبعا يقصدون بأهل السنة الأشاعرة والماتريدية، ما يقصدون السنة التي نقلها أحمد والبخاري والدارمي وأمثال هؤلاء. فيقولون أجمع أهل السنة على تأويل هذه الصفات، وأن المراد منها غير ظاهرها، يذكرون هذا. طيب شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عندما جاء ونقل إجماع السلف على خلاف إجماع الأشاعرة، قالوا أنت خالفت الإجماع. لهذا مرة كنا عند شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، فحاجه أحد هؤلاء أن شيخ الإسلام يخالف الإجماع، فقال الشيخ زيد: ما الإجماع الذي خالفه شيخ الإسلام؟ قالوا: الأشاعرة ينقلون الإجماع على وجوب تأويل آيات الصفات، شيخ الإسلام ينقل الإجماع عن السلف على أنها تمر على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قال: فهنا خالف. فقال لهم الشيخ زيد رحمه الله: هل شيخ الإسلام خالف إجماع الأشاعرة أم خالف إجماع العلماء؟ خالف إجماع الأشاعرة، وهو إجماع مزعوم، وهو إجماع مزعوم. إذن لابد أن تعرف منهج الذي نقلت عنه المسألة، لابد أن تعرف ما منهجه في نقل هذه المسألة. كذلك في المناهج، في المناهج نفس الكلام. تجد مثلا سعيد حوى، سعيد حوى يقول: سلمت الأمة في قضايا الاعتقاد لرجلين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام سلمت في قضايا الاعتقاد لهذين، وهذا تلبيس. الأمة ما سلمت في قضايا الاعتقاد إلا للسلف، لعقيدة السلف. فكونه يقول الأمة أو أهل السنة سلموا، يقصد بأهل السنة الأشاعرة، حتى تعرف أن منهم من ينقل معنى السنة ولا يريد به أهل السنة، إنما يريد بذلك على حد زعمهم الأشاعرة والماتريدية. خذ مثالا آخر في باب الفقه، في باب الفقه جاء في الحديث الصحيح في الربويات: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ستة أصناف، سواء بسواء، يدا بيد، هاء بهاء. طيب، هذا الحديث فيه ستة أصناف. تأتي إلى الظاهرية وطائفة يقولون: لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة، لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة، وما كان غير هذه الأصناف الستة لا يدخلها الربا. لماذا؟ قالوا: لا دليل، لا دليل على أن الربا يدخل هذا. تأتي إلى الذي لم يعرف منهج ابن حزم في الاستدلال، فتلقاه يأخذ هذه الكلمة من ابن حزم: لا دليل، فتراه يقول: لا ربا في الأرز، لا ربا في الأوراق النقدية، هذا مطبوع على الفلوس. لماذا؟ قال: لا دليل. طيب، أنت تعرف لماذا قال ابن حزم لا دليل؟ لأن ابن حزم عنده لا قياس أصلا، ابن حزم لا يقول بالقياس في يعني تقرير الأحكام. والجمهور عندما قالوا أن الأرز وكذلك الأوراق النقدية فيها ربا، قاسوها على العلة الربوية. وتجد هذا الذي يأخذ بكلام ابن حزم تجده مع الجمهور يقول بالقياس، وتراه يدندن بكلام ابن حزم، فكيف يتفق هذا الكلام؟ تراه يقول: أنا أقول بالقياس الصحيح، وأن القياس يعني من مصادر الشريعة، القياس الصحيح. طيب، عندما يأتي إلى هذه المسألة يقول: لا دليل عليها. لماذا قال؟ قال ابن حزم وكثير من الظاهرية: لا دليل على القياس، أو لا دليل على الربوية في الأرز وكذلك الأوراق النقدية المعاصرة هذه. طيب، ابن عزم عندما قال هذا الكلام لأنه لا يرى القياس أصلا، لكن أنت مع الجمهور ترى أن القياس أصل من أصول، من أصول تشريع الأحكام، فكيف يتفق في هذا؟ إذن هذا يجهل حال ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة. ولو أنه عرف أصل ابن حزم في المسألة هذه ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام. ولهذا بعض فضلاء مصر في الزمن الماضي كان يقول بهذا الكلام عندما ظهرت الأوراق النقدية هذه، قال: لا ربا فيها. وعندما قيل له: أنت تقول بالقياس؟ فقال: نعم، أقول بالقياس. طيب، ولماذا لا تقيس؟ ما السبب في هذا؟ فرجع وقال بأن الأوراق النقلية يدخلها الربا ويجري فيها. أيضا يعني من المسائل في هذا يعني من معرفتي أو من ضبطي المسألة أن تعرف منهج الناقل في تلك المسألة. يعني مثلا نمثل حتى تتضح المسألة، مسألة من نسي وذبح هل تؤكل ذبيحته؟ يعني ما سمى نسي التسمية وذبح، يعني جماهير أهل العلم عندهم الذبيحة جائزة تؤكل، مذهب الجماهير. من أهل العلم من قال لا تؤكل، من نسي وذبح فذبيحته لا تؤكل، هذه التي لم يسمي عليه، لم يسمي عليها. ابن جرير رحمه الله، ابن جرير ينقل الإجماع على جواز أكلها، فيأتي الذي لا يعرف طريقة ابن جرير رحمه الله في نقل الإجماع فيظن أن المسألة من مسائل الإجماع، وتلقاه يضرب خصومه بأنهم حالفوا الإجماع، وهذا خطأ. هذا ينبغي له أولا أن يعرف طريقة ابن جرير في نقل الإجماع. إذن المسألة خلافية، إذا عرف أنها خلافية كيف نعمل بالإجماع الذي نقله ابن جرير؟ نرجع إلى طريقة ابن جرير في نقل الإجماع. طريقته أنه لا يعتبر بمخالفة الواحد والاثنين في حكاية الإجماع، عنده إذا خالف واحد أو اثنان يحكي الإجماع ولا ينظر لهذه المخالفة. قالوا فلعل نقله لهذه المسألة، نقله الإجماع في هذه المسألة من هذا القبيل الذي صار عليه ابن جرير رحمه الله. فالمسألة خلافية وليست بماذا؟ بإجماع، ليست من مسائل الإجماع. إذن قبل أن ينقل الناقل أولا يعرف طريقة هذا العالم في النظر والاستدلال، يعرف النظر والاستدلال حتى يعرف كيف يستدل وكيف يسحب قول هذا العالم وتقرير هذا العالم في المسألة. ولا تأخذ يعني القول وأنت لا تعرف ما مستند هذا ولا كذلك ما طريقته في الاستدلال. مثلا بعض أهل العلم لا يرى أن قول الصحابي الذي انتشر لا يراه حجة، يراه حجة مع أنه انتشر وعلمه بعض الصحابة، ومع هذا لا يراه حجة. قد تأتي مسألة ويقول فيها هذا لا دليل عليها، فتبقى أنت معه تقول لا دليل عليها مع أنك تؤصل تأصيل الجمهور أن قول الصحابي إذا انتشر أنه يؤخذ فيه وتقرر مسائل من أجله. عرفنا كيف؟ إذن لابد أن نعرف الطريقة التي يسير عليها الذي نريد أن ننقل عنه هذه المسألة. كل في مسألته، كل في مسألته. أيضا هذا الضبط، وكذلك هذا الضبط لا يأتي بيوم وليلة، ضبط المسألة، ضبط مسائل العلم لا يتأتى مع الاستعجال، لا يتأتى مع العجلة عند الطالب، لابد من التمرس ومن ماذا؟ ومن كذلك من التأني. ولهذا يقولون دراسة القواعد الفقهية تعطي الطالب ماذا تعطيه؟ تعطي الطالب يعني أهبة للتأني، لأنه إذا درس قواعد، مثلا درس قواعد مذهب وظن أنه حازها ظهرت له القواعد المخالفة في المذهب، بعد أن يحوي هذه القواعد في المذهب ظهرت له القواعد الأخرى عند أهل المذاهب الأخرى، بعد أن يحرص عليها ويحوزها بالتعلم ظهرت له قواعد أهل الفتوى، وهكذا يرى نفسه أنه من الجاهلين في هذا الفن، فيبقى يدرس ويتأنى حتى يبلغ مراده في هذا الفن. وبعد ذلك الطالب الذي يريد أن يبلغ مثلا في الفقه والقواعد والأصول، أراد أن يبلغ مبلغا طيبا، هذا ينبغي له أن لا يستعجل. لا تستعجل. أولا ما الداعي للاستعجال؟ الحمد لله أهل الفتوى من أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، هؤلاء يملؤون السهل والجبل، وفتواهم هي التي تمشي على وجه الأرض بالحجة والدليل. إذن أهل العلم يقولون يجب على المجتهد أن يسارع في الفتوى إذا نزلت نازلة وليس هناك من يفتي، يعني غير هذا العالم يفتي بهذا، ويحاول أن يجمع حتى ماذا؟ حتى يسلهم وحتى يفيد الناس. لكن مثلنا طلبة العلم تأنى وادرس حتى تفهم هذه المسائل وهذه القواعد. أيضا مسألة التقعيد والتأصيل ورسم المناهج هذا ليس لكل أحد. ما تأتي أنت إلا 5 مسائل أو لا 10 مسائل وتقوم تفعل لها ضابطا أو تعمل لها تأصيلا من ذات نفسك. أهل العلم يقولون التأصيل والتقعيد وكذلك رسم المناهج إنما يكون لأهل التبحر، لأهل الاختصاص الذين أكرمهم الله عز وجل بغزارة العلم. هؤلاء هم الذين يضعون الضوابط والقواعد ورسم المناهج. أما طالب العلم فعليه أن يسير بسير أهل العلم، ينظر كيف خرجوا المسائل، كيف استثنوا، إيش فوائد الاستثناء، ما الدليل على الاستثناء، ويحاول أن يضبط المسائل مسألة مسألة. كما قال الزهري إنما هذا العلم مسألة مسألة أخذناه، ما تأتي وتأخذ يعني مسائل برمتها وتريد تحقيقها بليلة بيوم واحد بيوم واحد. نعم مثل هذه الدورات هذه كما قال بعض أهل العلم قمش ثم فتش، يعني اجمع، لأنك قد لا تحوز وقد لا تصل إلى هذه المرتبة ولا تجد هذه الدروس مجتمعة إلا في هذه الدورات. قمش أي اكتب، حاول أن تجمع المسائل، بعد ذلك فتش حرر ودقق وكذلك اضبط هذه المسائل. في أيام الدورات قد لا يستطيع الطالب أن يحقق كل المسائل التي درسها لضغط الدروس، لكن باستطاعته بعد التقميش والكتابة والتدوين أن يرجع في وقت فراغه فيقوم عند ذلك بضبط المسائل والتفريق بين المسألة وأختها في وقت فراغه. هذا معنى قول بعض العلماء قمش ثم فتش، أي اجمع. كان بعض المحدثين إذا ذهب يجمع ويكتب، فإذا رجع إلى بيته من الليل أخذ يفرز المسائل والأحاديث ويبين بعضها عن بعض. إذا عرفنا مثل هذا أيضا من ضبط المسائل على القواعد الفقهية تفيدك فائدة عظيمة، وهي أنك لم تأتي بقول مخترع، لم تأتي بقول مخترع الذي لا يدرس القواعد والضوابط مرة يشذ في مسألة، مرة يخالف الإجماع، وأخرى تلقاه يضرب فقه السلف فيها. لماذا؟ ما سار على طريقة أهل العلم في النظر والاستدلال والتقعيد والتأصيل. لكن الذي ضبط التقعيد والتأصيل بعض الأحيان يطرأ في باله مسألة لكنه ينظر إلى التقعيد والتأصيل أنه يردها لا يقبلها، فعند ذلك يحبط هذا الخاطر، ما يجعله يصدر منه، لأنه يعرف أنه يخالف التقعيد والتأصيل. فالتقعيد والتأصيل أو الأصول والقواعد هذه تضبط عند الطالب فتجعله لا يتكلم بمسألة ليس له فيها إمام، ليس له فيها إمام للآئمة. ولهذا كان من أبرز صفات أهل العلم الضابطين أنهم لا يأتون بمسألة ليس لهم فيها إمام. قد تجد مثلا الشيخ ابن عثيمين وكذلك السعدي وأمثال هؤلاء ينظرون ويقولون هذا القول له وجه، لكن ما وجدنا قائلا به. إيش الذي منعه أن يقول به؟ ما وجد قائلا قبله به. وأهل العلم يحترزون من القول في مسألة ليس لهم فيها إمام، ليس لهم فيها إمام. يحب أحدهم ألا يتكلم في المسألة إلا وله فيها سند عمن قبله يتكئ عليه ما دام أن المسألة في محل اجتهاد. فهذه القواعد والضوابط هذه هي يستفيد منها الطالب أنه لا يشذ عن أهل العلم، وإذا شذ فهناك من القواعد والضوابط ما ترجعه من مذهبه أو من غير مذاهبه أو من غير مذهبه. مثلا الذي يعني يؤصل في مذهبه من مذاهب الفقهية المعروفة يعني أن الخروج على الحاكم الظالم لا يجوز، قد تجد الآن ممن درس هذا الأصل ويقول بخروج الثورات، مثل هؤلاء الذين يطلعون بالشاشات يعني يقرر خروج الثورات والقتال ونحوها ويظهر يفتي على الشاشة بهذا، وهو درس ويدرس في كتبه وكتب يعني من قبله يدرس على أنه لا يجوز، فهذا خالف تفريعه تأصيله. هذا بمجرد طالب علم درس ولو لسنوات قليلة يعرف أن هذا ليس له تأصيل سجيد في الفقه. ولهذا أهل العلم رحمهم الله يعرفون المؤصل من غير المؤصل بمجرد كلامه. أرأيت مدرس التجويد إذا كان على رأس الطالب الذي يدرس عنده وأخطأ الطالب في أحكام الميم الساكنة والتنوين، ألا يتضح مباشرة لمدرس التجويد ويعرف أنه أخطأ؟ كذلك صاحب الفن الذي تتكلم فيه في الفقه أو في النحو أو في الصرف، إذا تكلمت وأخطأت مباشرة يجرد الخطأ ويعرفه ويميزه عن الصواب، لأنه عنده أهبة ودربة. ولهذا بعض المسائل أو بعض المدارس الفقهية عندما يختبرون الطالب في الفقه من أجل إجازته بالفتوى، كيف يختبرونه؟ ما يختبرونه بسؤال وجواب تحريري، لا، يذهب يشرح كتابا وهم يسمعون، أو يقرر مسألة ماذا مثلا، يشرح باب الإجارة أو الغصب أو الشفعة، والشيخ الذي يريد أن يجيزه يسمع ويعرف هل هذا الطالب يعني ممن يبني الفروع على أصولها ويراعي التقعيد والتأصيل ويضبط الضوابط، أو أنه يأتي بالفروع ويطربها بالأصول ولا يفهم بهذا شيئا. من هنا يعرفون مثل السلف رحمهم الله في الزمن السابق، يعرفون أن الرجل من أهل السنة أو من غير أهل السنة في خطبة أو بكلام في مسألة، يعرفون أن هذا الرجل يبني علمه على منهج السلف وعلى قواعد السلف وضوابطه، أو يعرفون أنه ممن يخالف بسبب أنه لا ينتبه لتقعيد السلف الصالح ولا كذلك لتأصيله. فهنا كذلك الذي يؤصل في التقعيد والتأصيل، هذه مجرد أن يسمعه صاحب الفن يعرف أن عنده حصيلة. ولهذا مثال هذا حتى تتضح المسألة، أنتم تسمعون مثلا شيخ الفوزان وأمثال الفوزان إذا سئل مثلا عن التصوير، مثلا إذا سئل عن التصوير من أجل البطاقة أو الجواز، ما تلقاه يقول جائز ويسكت، لا، يقول الأصل في التصوير التحريم ويجوز للضرورة والحاجة. لماذا قال الأصل؟ لأنه يبني الفرع على الأصل وأيضا يستثني الحاجة والضرورة. لكن الذي ما بنى الفرع على الأصل تلقاه مباشرة ينبش الفرع من غير تعريج على أصله. هذه جملة من الكلام على الضوابط والقواعد. وأحسن ما يكون في طالب العلم التأني، أحسن ما يكون في طالب العلم أنه يتأني. تأنى الحمد لله أهل الفتوى وأهل التوجيه للدعوة والإفتاء كثروا بحمد الله، كثرهم الله عز وجل من أهل السنة والجماعة، هذا من فضل الله عز وجل. إذن فما دام أن هناك من يكفي ويغني حاجة المسلمين، أنت أيها الطالب تأنى في الطلب، أدرس حتى تبلغ المبلغ الطيب في هذه الأبواب، ولا تدرس كتاب قواعد فقهية وإذا بك يعني تناطح أبناء 70 وأبناء 90 في هذا الفن. هذا ليس بسديد. بعض أهل الشغف تلقاه على الشاشات يدرس مثلا كتابا، تلقاه يعرج على الشيخ ابن عثيمين، أخطأ هنا أخطأ السعدي هنا وأخطأ الشنقيطي هنا في التأصيل والتقعيد. هو لا يساوي شيئا ولا يساوي قبارهم في التأصيل والتقعيد، لكن هؤلاء في الحقيقة عندهم شيء في قلوبهم على هؤلاء الأئمة، ويحاولون أن يشوشوا على الناس في أخذ علوم هؤلاء. وإلا في العصر هذا من الذي يتكلم في التأصيل والضوابط مثل الشيخ ابن عثيمين والسعدي والشنقيطي؟ ما أحد تكلم مثل هؤلاء من أئمة العلماء في هذا الزمن. ولهذا الذي يكثر ويجمل النظر في كتب السعدي رحمه الله، ابن عثيمين، الشنقيطي، المعلمي رحمه الله، هذا تصبح عنده دربة عظيمة في إدخال الفروع على القواعد، يعني تأهل وتصبح عنده يعني ثمرة طيبة مباركة بسبب كثرة القراءة في كتب هؤلاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.